الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا وأشهدنا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في عرض أدلة يستدل بها على الانتخاب في قبال الناس، وتعد هذه الأدلة كمناقشة في رواية عمر بن حنظل الدالة ظاهرا على الناس. تعرضنا لهذه الأدلة، منها الروايات والأدلة الدالة على الشورى، الرجوع إلى الشورى. أمس بينا قلنا إنصافا أن هذه الآية المباركة التي ذكرت هذه الآية المباركة أخيرا وبل سابقا في أن الخلافة تكون بالشورى والإمامة تكون بالشورى، إنصافا الاستدلال بها ضعيف، صعب الاستدلال بهذه الآية. ما بينا أن الاستدلال بهذه الآية مبني على نقطتين. النقطة الأولى أن تكون الرواية الآية المباركة أمرهم شورى بينهم في مقام الإنشاء، أو لا أقل في مقام إمضاء الحكم العقدي. الحكم العقدي بأن يكون إدارة المجتمع بنحو الشورى باختيار الأمة بانتخاب الناس. الثانية أن كلمة أمرهم تشمل الخلافة أيضا، و كلتا النقطتين محل إشكاله. أصولا قلنا الذي يستفاد من سياق الآيات، قرأنا الآيات أمس، و شأن النزول في المكرم لا في المدينة، و أن الآيات بصدد بيان صفات جملة من المؤمنين في المدينة وهم من الأوس الذين آمنوا في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية. فالقرآن الكريم يصف هؤلاء المؤمنين في المدينة، الآية في مكة نزلت لكن مؤمنين الأوائل الذين كانوا فيه، وصفهم بأنهم استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأنهم لا يغضبون وأنهم كذا وكذا وإذا أصابهم البغي ينتصرون إلى آخره. فذكرت الآية صفات لهم، من جملة صفاتهم أنهم يرجعون في أمورهم إلى الشور والمشورة والمشاورة، ولا يستبد الأمير برأيهم أو الشيخ شيخ العشيرة مثلا، فلا يستفاد. وهكذا بالفعل هكذا يقال أن هؤلاء من الأوس كان لهم مجلس يجتمعون فيه فيستشيرون في أمورهم، الحاكم الأمير والشيخ والرئيس يستشيرهم في أمورهم. والآية المباركة تدل على ما تدل يدل عليه العقل، وهو حسن المشاورة في الأمور لا إشكال فيه، المشاورة في الأمور. چرا؟ سیاق آیات، خود سوره، تصویر بعدم عقبه ثانیه بیشتر بودن. باشه، همون بیش از این حرفات نه، عقبه اولا خودی یک سال نیم دو سال تقریبا فاصله هست، خیلی فاصله زیاد. علاوه تصریح هم مفسرین هم هست ملازم فرمود زیل خدا آیه مباره الذين بازم از الذين استجابوا لرب نداره. یا ایها الذين آمنوا اجعلوا امركم شورى بينكم، صفات یک عده از مؤمنین تصریح داره در آیات، در تفسیر تصریح داره که آیه راجع، البته هست یک قولکی که این آیه در مدینه نازل شده باشه و بعضی از آیات، نه این آیه، لكن خلاف ظاهر سوره شورى را همه رو مکی حساب کرده. ما علاین المستفاد من هذه الآيات المباركه حسن المشاوره حتی للرئیس و للامیر و للحاکم، و تحسن له المشاوره. و ظاهر آیه المبارکه کما ان البعض یصر على ذلك وجوب المشاوره على رسول الله، کذا یقال ظاهر الام و شاورهم في الام، یقال ان المشوره واجبه على رسول. اتكلم حول هذا في مجال اخر، الان لا يسع المجال في بحث خاص. على این کیف مکان المستفاد من الآیت المبارکه حسن شورا و حسن مشاوره، و اما یستفاد من الآیت المبارکه ان المراد بذلك ارجاع الامر فی الخلافة والولاية والإدارة والجهات التنفیذی الى الشورا، هذا انصافا اثباته في غاية الصعوبة والإشكال، صعب جدا التزام بذلك. یعنی به عبارت اخرى، تارتن اصل الحاکم ينتخب بشورا و اخرى الحاکم ينفذ بشورا، فرق بینهما. هذه الرواية التاريخية ان مثلا الامیر و شیخ و شیخ العشیره و رئیس العشیره کان یستشیر الجماعه لا اصل الانتخاب کانه بشور کما به نسبت الى رسول الله انتخاب الرسول کقائد للامه لم یکن بشورا الرسول یستشیر الامه صحیح اما اصل الانتخاب بشورا هذا لا یستفاد من الآیات المبارکات اطلاقا و به عبارت ثالثه التفکیک اصولا بین التقنین و تنفیذ به ان نقول التقنین و تشریع من الله و تنفیذ بید الناس و بید الشعب و بید الامه یعنی القانون الفعل الاحکام شرعیه القانون الاجتماعی حدود دیات و ماشابه ذلک کلها تؤخذ سلام علیکم القوانین کلها تؤخذ من الله و من السماء و من الانبیاء لكن تنفيذ القانون لا باختيار الناس هم الذين يختارون شخصا للتنفيذ التفكيك بينهم في غاية الصعوبة والإشكال صحيح هنا الآن يوجد في العالم نظم اجتماعية يؤمنون بالشورى لكن يؤمنون بالشورى في التقنين أيضا يعني التقنين بالشورى والإجراء والتنفيذ بالشورى صحيح هذا موجود في الحياة البشرية لما لكن التفكيك بينهما بحيث أن التقنين من الله لكن تنفيذ ومن يقوم بتنفيذ هذا القانون وبتطبيق هذا القانون هذا يكون باختيار الأمة بالشورى لأن مفاد ذلك هو هذا التقنين قطعا من الله مما لا إشكال فيه لا حكم إلا الله من يحكم ومن يحكم بغير ما عند الله فأولئكم الفاسقون كافرون على اختلاف في تفسير الآية المباركة الآن كيف ما كان فالتقنين والتشريع بيد الله يبقى الكلام في التنفيذ تنفيذ هذا القانون الذي ذهبت إليه الإمامية أن التنفيذ أيضا بيد الله من الله سبحانه وتعالى هو يختار من العباد الله أعلم حيث يجعل رسالته فالرسول ليس شأنه فقط بيان القانون من السماء بل شأنه أيضا التطبيق لأنه التطبيق يتوقف أيضا على الفهم الصحيح للشريعة وهذا الفهم الصحيح لا يتيسر إلا لمن أراده الله واختاره الله ولذا يستفاد من الآية المباركة أن التنفيذ والإجراء بيد الناس الناس يختارون مثلا بايع رجلا فاسقا بايع رجلا متوسطا مثلا ليس فاسق ولا مؤمن رجل عادي مثلا لكنه حسن الإيالة بتعبير الشيخ الرئيس حسن الإدارة يكفي هذا المقدار في التنفيذ هذا صعب كلمة أمرهم شورى بينهم أمرهم شورى نقول أن المراد من أمرهم يعني ما يرجع إلى تنفيذ قانون السماء هذا يكون باختيارهم بحسب ما يختارون هذا في غاية الصعوبة والإشكال استظهارهم من الآية المباركة فلذا في تصورنا إذا آمنا بأن التشريع والتقنين من الله لابد أن نؤمن بأن التطبيق أيضا بيده ومن طرفه سبحانه وتعالى وهذا بحسب ما دلت عليه الآيات المباركة ابتداء في الرسول ثم في الأئمة المعصومين نعم الأئمة جعلوا للشيعة الفقهاء نظابا عنهم وأكثر من هذا المقدار الاستفادة من الأدلة في غاية الصعوبة الإشكال فهذه الآية المباركة إرادة التنفيذ للقوانين الإلهية من هذه الآيات المباركة إنصافا في غاية الصعوبة الإشكال نعم سنذكر إن شاء الله تعالى لا إشكال أن الأئمة عليهم السلام كانوا يلاحظون حال الناس والبيع إنما لوحظت عندهم لحال الناس لا لحال الوالي هذا إجمالا تكلم تفصيله فيما بعد أذكره مفصلا إن شاء الله الوجه الرابع خامس لا أدرس العدد نسيت العدد لهذا القائل الرجوع إلى طائفة من الآيات المباركة التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة له في الأمر جعل آدم خليفة في الآية المباركة والآيات الأخرى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يجعلكم خلفاء في الأمر وهو الذي جعلكم خلفاء في الأرض واستعمركم في الأمر الآيات كثيرة في ذلك إنصافا جملة من الآيات الكثيرة يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلافة عنه للإنسان و أصولا أن المسير الذي عينه الله سبحانه وتعالى ان الارض يرثها العباد الصالحون، ان الله خلق الامور كلها لان يرث العباد الصالحون الارض وما فيها الى اخره من الامور التي ذكرت في الايات المباركه. وقالوا مقتضى ذلك ان الانسان خليفه لله هو ان الانسان يكون له حق الاختيار وحق الانتخاب وينتخب من يكون صالحا لذلك. ثم استشكل هذا القارع على نفسي أن المراد لعل المراد بالعمران هو العمران التكويني لا العمران التشريعي، فالآيات المباركة استعمركم فيها مشكل شموله للعمران التشريعي الذي هو محل كلامه، كما أنه احتمالا قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يراد به آدم شخصه لا نوع بني آدم لا نوع الإنسان. والمراد من الخليفة في بعض الآيات جعلكم خلائف يعني جيلا بعد جيل، وليست النقطة في التشريع مثلا. هكذا استشكل هذا القائل أيضا في ضمن كلامه. أما الإشكال بأن المراد العمران التكويني، خب خلاف ظاهر هذا الإشكال. أصولا المستفاد من مجموع النصوص أن العمران التكويني لا ينفصل عن العمران التشريعي. أصولا في الشريعة المقدسة التشريعات على وفق التكوين، یعنی کل ما جاءت به شریعت المقدسه لکمال الانسان، والکمال الانسانی لا یحصل الا بالکمال الالهی المبین فی تشریعاته، التفصیل بینهما کالتفصیل بین الجهات الفردیه والاجتماعیه غیر صحیح. فالکمال الالهی للانسان لا یحصل بمجرد تکالیف فردیه، لابد ان یکون بنظام اجتماعی عادل. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال فقط بمجرد تكاليف فردية. جاء في بعض الروايات ساعة إمام عدل خير من مطر 40 صباح، يعني أصولا لا يتصور أن المسألة عبارة عن تشريع صرف وتشريع فردي صرف، لا، ساعة إمام عدل إمام عدل يعني الأساس في ذلك وجود حكومة عادلة وإمام عادل، وهذا الذي يؤدي إلى الكمال المطلق. وأنه كيف المطر ينفع الأرض وسبب لإزدهار مثلا الأثمار والفواكه وما شابه ذلك، وجود الإمام العادل أقوى من ذلك. فالإمام يذكر أمرا تكوينيا مطر 40 صباح، ولكن وجود الإمام العادل أقوى من ذلك أيضا. وفي رواية أبي ولا التي أوردها الشيخ في كتاب المكاسب بمناسبة إنسان أخذ بغلا إلى قصر ابن هبير ثم ذهب إلى بغداد، تلك الرواية، فلما رجع الشخص لإصطلاح كان مثلا يعتقد بأبي حنيفة، فأفتو أبو حنيفة لا شيء عليه بقاعدة الخراج بالضمان، في الرواية موجودة سليس قضي شرح الرواية. ثم ان الشخص قال ذلك، يعني هذا الشيعي ابو بلال قال لذلك الشخص انه اذا تريد نحكم الى الامام الصادق، قال لا بس اسأل، هو سأل من ابي حنيفة وتأذى كثيرا، ان ابو حنيفة قال لا يستحق شيئا. فلما رجع الى الامام، الامام قال لا هو ضامن ما دام خرج عن حد الاجارة ضامن. ثم ليس غرضي هكذا. ثم قال الامام عليه السلام، المهم هو في مثل هذه الفتيا واشباهها تمسك السماء قطرها، يعني خب انسان يتصور شيء غريب، اصل بغل يعني باللغه الفارسيه قافل، اصل بغل شو قيمه البغل وما هي قيمه بغل واحد، اخذها من مكان الى مكان، يعني اخذها من كوفه الى قصر ابن هبيره على اساس يرى شخصا لم يجده فذهب الى بغداد درجة تجاوز عن المقدار الذي استاجر. خب هذا في شيء اصلا قيمه البغل شو انت كيف بهذا المقدار من التصرف؟ فيقول الإمام في مثل هذه الفتيا وأشباهها تمسك السماء قطرها، يعني الإنسان لا يتصور أنه إذا أفتى شيء فقط مجرد فتوى، أصلا هناك ارتباط تكويني بين العدالة والواقع الاجتماعي. في رواية المفصلة في كتاب البحار في أبواب الكفر والإيمان وتصلح كشرح لدعاكمه، الذنوب التي تنزل البلاء، الذنوب التي تعجل الفناء، رواية مفصلة ذكر فيها أقسام الذنوب، نفس الذنوب تؤثر في القضايا الخارجية. في رواية أخرى يقول الإمام لشخص من الشيعة رأيته كجالسا عند القاضي الفلاني أحد قضاة السنة، فقال هذا صديق لي فأنا بعض النواد أمر عليه، يبدو أن مكان القضاء كان واضحا مكشوفا، فأجلس عنده من باب الكلام لا أنه من باب الرجوع إليه، مكالمة معه صديقي بإصلاحنا اليوم قاعدة معه شيء أقعد بإصلاح القاعدة معه. فقال الإمام عليه السلام: أما تخاف أن ينزل العذاب فيعم من في المجلس؟ يعني القضاء إذا كان باطلا قد يوجب نزول العذاب. فتصوير بأن هذه الآيات راجعة إلى التكوين ولا تشمل التشريع تصور غير صحيح. أصلاً الصحيح هو التصور أنه يعني في قيمة بغل، الإمام يقول إن السماء تمسك قطرها. في روايات كثيرة إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة، يعني به عبارة أخرى التشريعات الإلهية كلها أمور تكوينية واقعية، و كما أن التشريعات الفردية الصلاة والصوم وهذه الأمور فيها كمال إلهي إنساني، كذلك التشريعات الاجتماعية، بل الأساس ذاك الأساس الجهات الاجتماعية والجهات الولائية. قال عليه السلام: بني الإسلام على خمس، الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية. وفي رواية أخرى صحيحة: ذرة الأمر وسنامه الولاية. يعني صحيح أن تلك التكاليف الفردية لها كمال، لكن أساس الكمال الولاية، بحيث أمس بينا بحيث أن إبراهيم لما سأل ربه مع ذاك المقام مقام الخلة التي يقال فيها ما يقال كما في النصوص وغير النصوص، مع ذلك كله لما يسأل أن يجعل الإمامة في ذريتي قال: لا ينال أحدي الله أحدي، إشارة إلى النظام التكوينية التام. يعني حتی ان ابراهیم سلام الله علیه مع وصوله الى ذاك المقام لا يستطيع ان يغير النظام التكويني العام، والنظام التكويني العام ان الامام لا تنال الظالمين ولا تكون في حق الظالمين ابدا. فبملاحظه الايات والروايات يستفاد ان المراد من خلافه، اولا احتمال قوي ان يكون المراد به نوع الانسان لا خصوص آدم جعل في الارض خليفه، و المراد بذلك مجموع الكمالات الاجتماعية والفردية، والمراد بذلك اصلا التكوين في ظل التشريع. الهدف من التشريع ذلك في سورة الحديد: وانزلنا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والبيزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف من ارسال الرسل قيام الناس بالقسط، يعني لا حتی اقامت الناس، مو اجبار الناس، وصول الامر الى درجه الناس يعرفون القسط وهم يقومون به. فهذا من الكمالات الالهيه المطلقه في الانسان، لا نستطيع ان نقول هذا خاص بالتكوين ولا يشمل التشريع. مجموع الايات مجموع الروايات، و يشهد لذلك ايضا قوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس. بعد ان جعل خلیفتن جعل له حق الحق فحكم. فمجموع الآیات و روایات لما یضمها الانسان بعضها الى بعض يستفاد من هذا المعنى لا خصوص العمران. اصلا العمران تکوینی من دون تشریع غلط، كما ان تشریع الفردی من دون تشریع اجتماعی و من دون عدل اجتماعی غلط، من دون العدالت الاجتماعی من دون العدالت القضائی غلط. لابد ان يكون الكل به امر من الله و تحت عنایت الهیه. فلذا مراد الامام صلوات الله سلامه علیه ان امثال ابی حنیفه اخذوا فقههم من القیاس و الرأی لا بالاستناد الى رسول الله، و الفقه الذي لا يستند الى رسول الله ينحرف عن الطريق و لا يمكن الاعتماد عليه. هذا اولا هذا بلحاظ ما جاء في الجواب القارئ. و اما في كيفية الاستدلال الى الان لم يتبين لي اصلا وجه دلالة هذه الآيات على هذه المسألة، لا ربط بين هذه الآيات والمسألة بما نحن فيما نحن في كلامنا في نظام اجتماعي. يعني ما هو النظام الاجتماعي للإدارة والحكومة؟ سؤال. هل هو نظام قائم على اساس التعيين من الله ام هو نظام قائم على اساس رأي الامه و شورى الامه. الكلام بیان الآیات المبارکه ان الانسان خلیفه لله ای رسول الله بودن خب خلیفه لله لكن به عنایت من الرسول خب خلیفه هست اما بیان کرده برش تشریح که برش کرده مزلده خلیفه هم
موضوع قائل این بوده که همون که برای آدم و داوود جعل خلافت شده برای
خب مردم هم جعل خلافت شده قضیه داوود اینا جعلنات فهم کن به عکس این که این آیه که به عکس به نسبت الى قضیه داوود قول اینا جعلنات فهم کن
در مورد مردم هم همین جعل شده
خب کان قول ان الناس اختارو که خلیفه تن فهم کن اصلا فی قضیت داوود الجعل ینتسب الى الله
استحقاق خلافت
اینا جعلنا که نه الناس اختارون
نه جعلت
این آیه رو میشود بکنن اینا جعلنا که نه الناس اختارون ای انسان عربی هستم
اونجا رو خدا مخصصتا تنگیشون
اینا اجازه بفهم ثم من مالا اشکال ان حق تشریع لیس للناس یعنی هل یشکو فی احد مؤن الله سبحانه وتعالى يقول جعلنا آدم مثلا جعلنا خليفة في الأرض استعمركم فيها وجعلكم خلفاء خب نفس الآيات المباركة تدل على أن التشريع بيد الله هل تنافي بين الآيات؟ هل تهافت بين الآيات؟ قطعا التشريع بيد الله مما لا إشكال فيه قطعا التشريع في مجال لم يحكم الله بشيء إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم السلام في رواياتنا خب اذا كان التشريع بيد الله الالتزام بان التنفيذ بيد الله اي مشكله فيه يتناهى مع كونه خليفه خليفه لله يعني مظهر لله يعني الكمال الذي اراده الله من اختيار الانسان باعتباره عبد الله هو الذي يستطيع ان يظهر هذا الكمال في الارض في الوجودات كلها لكن كيفيه الاظهار بيد الله الله هو الذي يرسم له كيفيه الكمال و من جمله الكمال ان يكون مطيعا لله و لرسوله و لأولي الامر كما في الايه الاخرى اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم و كما في الايات الاخرى ما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله رسوله امرا ان يكون لهم الخيره هل بينهما تهافت يعني هل هناك تهافت بين ما كان لمؤمن و ما بين استعمركم في الارض و بين جعلكم خلفاء في الارض
بل هو أدل على الالتزام لأن الخليفة ينفذ
ما أراده هو إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بعد أن جعل خليفة من قبل الله لا من قبل الناس إنا جعلناك فالجعل من قبل الله سبحانه وتعالى كيف يستدل بهذه الآية بأن المراد أن الأمة يختارون
جعل
رو
خداوند
یا داده به اینا به شخص خاص نه کی اینا جعلنا یا داوود نه به داوود به خدا داوود
نبوت همین مردم هم جعل کرده گفته اینجا جعل مثل ارض خلیفه همه جعل کرده
یعنی همه حاکم باشه
یعنی همه
حرف میزنن که به سرته آیات بود بعدش اون آیاتی که میگن نبی اولا بالمؤمنین انفسه ما کان لمؤمن ولا مؤمنه معنا متعارض مع هذه الآیه اصلا محل
اشکال ان خلیفه
خلافت ظاهرا قابل قبوله اصلا تشریع بود یعنی همه خلافت اجتماعی بود که مشکل درست
میکنه ابدا نه اصلا تشریع تفکیک بین تفسیر و تکوین درست میده
اصلا آیه آدم مو وارد في الخلاف العادي
بلا اشکال
تجعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء
يعني معناها ناظرين
نحن اذا كان غرضنا ان نجيب عن كل واحده من الايات يطول البحث مثلا من الآيات أورد في هذا المجال أصلا بعضها لا رفت الله في هذا المجال على إن كيف ما كان ليس غرضنا الإشارة إلى كل آية آية الذي يستفاد من مجموع الآيات صحيح أن الإنسان خليفة لله يعني يظهر تلك الكمالات الإلهية صحيح هذا صحيح لكن كيف يظهر بأي طريق يظهر الآيات المباركة تدل على أنه الإظهار لا يكون إلا بما رسمه الله ورسم رسوله وأولو الأمر ليس في الآيات تعارضا ليس في الآيات تهافتا يعني بعبارة أخرى كما أن التقنين قطعا من الله مع أن الإنسان خليفة له التنفيذ أيضا من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الرسول خب نفس الآيات تعرض لذلك بالنسبة إلى داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم فالحكم متوقف يعني الحكم متفرع على جعل الله لا على انتخاب الامه. اصلا آیات مبارکه لیس فیه اشاره لا به اطلاقها ولا به غیر اطلاقها ان النظام الاجتماعی کیف یکون، النظام الفردی کیف یکون. فقط الآیات ناظرتون الى بیان ان الانسان هو الموجود الوحید الذي يمكنه اظهار الكمال المطلق في الوجود، هذا الذي يستفاد من مجموعه. و به عبارت اخرى، هذه العباره قانونیه اکثر، نحن ذکرنا مرارا و تکرارا هناك شيء نعبر عنه بروح التشريع وهناك شيء نعبر عنه بالصيغة التشريعية، صيغة القانونية، دائما فرق بينهما. روح التشريع غالبا تشمل الملاكات، مثلا من باب المثال الاستقلال، مثلا آزادی جمهوری اسلامی، استقلال آزادی، كلمة الاستقلال يعني استقلال الأمة، هذا أمر صحيح، هذا روح التشريع ليس قانونا. اما الصيغه التشريعيه والصيغه القانونيه ما يعينه القانون، مثلا الاستقلال لا تكون لنا معامله مع الدوله الفلانيه لكن مع الدوله الاخرى تكون معامله، ليس مراد بكلمه استقلال نفي المعامله مع الخارج مطلقا. يلاحظ الصيغه القانونيه الخصوصيات التي روعي فيها روح التشريع. هذه الايات المباركه من قبيل روح التشريع لا من قبيل الصيغه القانونيه. هو الذي جعلكم خلفاء في الارض اني جاعل في الارض خليفه، من قبيل روح التشريع، مثل قبيل استقلال آزادی جمهوری اسلامی. روح التشريع يعني الغرض من شرائع السماء ان الانسان يظهر الكمال المطلق لله. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. روح التشريع ليس نصا قانونيا. فرق بين النصوص القانونيه، بين الصيغه القانونيه، بين روح التشريع. هذه الايات اذا اردنا ان نحللها تحليلا اصوليا يتناسب مع ابحاثنا الفقهيه، هذه الايات اصولا مصبها في روح التشريع. يعني الغرض من تشريع السماء ان الانسان يصلح ان يكون خليفه لله، ليس الغرض ان الانسان مثلا يكون متنعما فقط ماديا، ان الانسان يحصل بيت مثلا، ان الانسان السعاده، ان الانسان يحصل مثلا سياره، هذه هي السعاده مطلقا. لا، الغرض من خلقه الانسان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الهدف من وجود الانسان ومن تحقق الاراده الالهيه بوجود هذا الشيء، مع ان الملائكه قالوا اني اتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء، قال اني اعلم ما لا تعلمون، اعلم ما تعلم لا تعلمون، هو هذه النقطه. يعني ان الله سبحانه وتعالى اراد بخلق الانسان ان يكون هناك موجود كامل يتمكن من اظهار الكمالات الالهيه ويوصل الاشياء الاخرى ايضا بكمالها، وهذا خاص بالانسان لا يوجد في اي شيء اخر من خصائص الانسان. لكن كيف يتوصل، كيف يوصل؟ الآيات ليست ناظرة لذلك. وبعبارة أخرى، أخير عبارة، أن الآيات ليست بصدد مقام القوانين الاجتماعية وأن الإدارة الاجتماعية بيد الإنسان أو بيد الله أو بيد الإمام، أصلا ليست ناظرة لهذه النقطة أبدا، أجنبية عن هذه النقطة، ليست في هذا المقام. ولذا هذه الآيات المباركة لا تتنافى مع قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وليحكم
أهل الإنجيل على أين كيف ما كان الإنصاف أن الاستدلال بهذه الآيات المباركة لهذه المسألة الإدارية والحكومية والاجتماعية في غاية البعد، أصلا لم أفهم وجها للدلالة ووجها حتى يقال وجه للمناقشة. الطائفة الوجه الخامس أو السادس عند هذا القائل جملة من الآيات التي خوطب فيها المجتمع الإسلامي بما هو مجتمع، مثل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد ما أتجل فجلدوا، ولو خطابه بصورة العموم الاستغرابي، لكن ليس المراد به كل فرد من أفراد الأمة، ليس المراد كل فرد فرد يجري الحد على الزاني والزانية أو السارق والسارقة فاقتوا أيديهما. فيستفاد من هذا أن المخاطب بهذه الخطابات هو المجتمع بما هو مجتمع، وطبعا إذا كان الخطاب للمجتمع بما هو مجتمع لابد أن المجتمع يختار فردا يطبق وينفذ هذا الخطاب. هكذا جاء في كلمات هذا القائل. والإنصاف أن دلالة هذه الآيات كالآيات السابقة ظاهرا أجنبية عن البحث بالمرة، نحن سبقا شرحنا ان الخطابات القرآنية مختلفة، سابقا هم اشرنا علی بعض الخطابات خطاب لفرد رسول الله المراد به الامه، كما في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس، خطاب لرسول الله و المراد به الامه. و قلنا السر في ذلك ان هذه الآية المباركة نزلت في السنة الخامسة من البعثة في مكة، و في مكة المؤمنون لم يكن لهم كيانون حتى يرد خطاب يا ايها الذين امنوا. يقال ان هذه الآية المباركة نزلت في صبيحة ليلة الاسراء المعراج، بما ان يقال الصلوات الخمس صارت محددة في ليلة المعراج، ففي يوم ليلة المعراج نزلت هذه الآيات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وفي رواية صحيحة للزرارة فسرت هذه الآية المباركة بالأوقات الخمسة، ذكرنا تفصيله في أبحاث الصلاة، الآن المجال لا يسع. خب الخطاب لرسول الله، لكن أريد كأنما الرسول جعل مرآة للأمة، كأن الرسول متفاني في الأمة والأمة متفانية في الرسول، من طريق الرسول أريد به الأمة، هذا خطاب موجود. و قسم آخر ابتداء الخطاب لرسول الله ثم الخطاب للأمة، هذا مو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب لرسول الله و المراد به الأمة إذا طلقتم، صار صيغة بصيغة الجهل. القسم الثاني الخطابات به اصطلاح به صورة عامة يراد بها آحاد الأمة، أقيموا الصلاة مثلا، آتوا الزكاة، هذه الخطابات يراد به، استغفروا إلى ربكم، توبوا إلى الله توبة النصوح، يراد به كل فرد من أفراد الأمة. القسم الثالث الخطابات التي بصيغة الجمع ولا يراد بها كل الأمة، إما يراد بها خصوص أشخاص معينين و إما يراد بها المجموع بما هو مجموع. الآيات التي وردت في شؤون الحدود والديار وما شابه ذلك، هذه الآيات ولو بصيغة الجمع، مثلا السارق و السارق فاقطعوا، ظاهر الصيغة جمع مثل أقيموا الصلاة، لكن قطعا نعلم خارجا اذا كل واحد اراد ان يقطع يد الصارخ خب يردون هر جنین. فلذا ذهب جمله من المفسرين ان المراد بهذه الآيات المباركه مجموع الامه من قبيل العام المجموعي، يعني مجموع الامه يجب عليهم الاتيان. وذهب جمله من المفسرين ان المراد بهم الائمه او الامراء مو الامه. الصارق و الصارق فقط او یعنی فلیقتع الامیر الحاکم، المخاطره بذلك خصوص الامراء، هكذا جاء في تعابيره. فيدور الان بين ان يكون المراد الامه او الائمه. و سبق ان شرحنا ان هذه نقطه تعبيريه في القران موجود، نوع من التعبير في القران انه بعض الخطابات لكل فرد فرده و بعض الخطابات للمجموع ما هو مجموع. هذا الذي يستفاد من هذا الخطاب، و اما ان اختيار الحاکم يكون بيد الأمة وبالانتخاب وبالبيئة، أو أن المجتمع بما هو مجتمع مخاطب بهذا الكلام، فما دام المجتمع مخاطب بهذا الكلام يجب عليهم تعيين فرد باختيارهم والفرد ينفذ هذا الحب، هذا كيف يستفاد من ظهر الآية المباركة؟ الآية أصلا ساخرة الأندخل، ليس في الآية، أصلا الآية ليس ناظرة بهذه النقطة. الآية ناظرة إلى أن المجتمع الإسلامي لابد فيها أن تقام حدود الله في المجتمع الإسلامي هكذا، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال أن هذا مجرد تعبير، ليس أكثر مجرد تعبير، المراد ثبوت هذا الحكم في الشريعة. و سابقا أشرنا سابقا في بعض الدراسات المعاصرة للغة العربية وللأقوام العربية أن التعابير القانونية في العالم العربي وخصوصا في الحجاز كانت قليلة، نفس التعبير القانوني، التعابير القانوني كان قليل. مثلا الآن المشهور على السلطة مثلا يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا تصلي في عبر ما لا يتلح، صيغة النهي، لكن يقولون إرشاد لا حكم وضعي، يعني عبر ما لا يتلح ممانعه.
خالی از نکته نیست اینجور جهات جمع آمده، اون در زمان رسول الله بود، اگر خطاب در این موارد که حکم اجتماعی خطاب به شخص رسول الله میشد این توهم پیش میامد که این اختصاصی رسول الله بعدا هم کسی دیگه نباید حکم اجرا بکنه، اما این حکم نیست که در جامعه اسلامی باید اجرا بشه، هر زمانی هم حاکمش اجرا میکنه. در زمان رسول الله
مردم همین که من میخوام بگم، میخوام بگم که این مراد ثبوت و حکم در جامعه است، نظر به کتاب نداره. خواهم رو تقریبش میخوام بگم تا لا حد لا تصلی الا بالا یکله الله رو تعبیر نهیون زجر رو و زجر یختب یل عقوبه. خب حالا امر واضح مثل ان یقول لا تقتل، لکن فقها اونا الان یقولون هذا ارشاد لیس نهیا، مراد بذلک ان الوبر مانع، فهذا معناه انه التعبیر بالمانعیه لم یکن تعبیرا شایعا عندهم مثلا و یشترط فی الصلاه ان یکون کذا، هذا تعبیر فقهی فی ما بعد صل فی هذا، مثلا فی باب نجاسه البول اغسل امر امر ظاهره فی البعث لكن فهموا من هذا النجاسة حكما وضعيا، فنقول أصولا هذا نوع من التعبير كان شائعا في العراق فيما بعد، وإلا في العراق قانون كان موجود، قانون حمورابي خب كان في العراق، لكن في الحجاز أصولا التعبير القانوني هكذا. أكو دراسات، توجد دراسات خاصة، مثلا في اليونان يقولون تعابير قانونية كان موجودة، إلى حد ما في العراق هم كان موجود، لكن في الحجاز بالذات تعابير قانونية لم تكن موجودة، مثلا مانعون شرطون هذا لم يكن. يأتون بصيغة الأمر، يأتون بصيغة النهي التي مفادها الأمر والزج والبعث، لكن المراد الجدي هو مثلا الحكم الوضعي. على أي إذا صح هذا الكلام أو لم يصح، المراد من هذا التعبير فقط هو يعني ثبوت هذا الحكم الشرعي، ليس المراد بأنه الأم بما هو أم من مكلم، الأم بما هي أم لا تستطيع القيام بذلك، تعين شخصا وهو الذي يقوم بذلك، وهذا تعينا بيد الأم. هذا انصافا شيء لا يستفاد من سياق الآيات أبدا، والإنصاف الاستدلال بهذا السنخ من الآيات لإثبات أن الانتخاب من حق الأم في غاية إشغال. هذه طوائف من الآيات والروايات التي قد يستدل بها لهذا الشيء. ثم هناك جملة من الروايات، طبعا هذا القائل جعلها إلى 26 إلى حدود 28 وجهة، لكن كلها روايات لا نحتاج إلى العدد. طائفة من الروايات استفاد منها أن أمير المؤمنين مثلا في بعضها وفي بعضها الإمام الحسن وغيرهم تمسكوا بأن الأم اختاروني ولان المسلمون أمرهم، هذه التعابير موجود في طائفة من الروايات، يستفاد بأن الاختيار للإمام كان باختيار الأم. غدا إن شاء الله نستعرض تلك الروايات ونبين مقدار دلالتها، وصلى الله على محمد.